إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يعلم أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. شكر الله لأخينا الشيخ ردمان على كلمته الطيبة النافعة وعلى ترحيبه، جزاه الله خيرا وكتب الله أجره ونفع الله به في هذا المسجد وفي غيره، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفيما يقوم به. وجزى الله خيرا أيضا بقية المشايخ الفضلاء كالشيخ قاسم الحبيشي على ما يقوم به من الدعوة إلى الله عز وجل ومن تعليم إخوانه، وهكذا غيرهم من الدعاة الأفاضل والأكارم، جزاهم الله خيرا على ما يقومون به من الدعوة وتعليم الناس. وبارك الله فيكم جميعا. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي وهب الجشمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وهذا الحديث وإن كان في إسناده شيء من الضعف، لكن هنالك ما يشهد له ويقويه، فهو حديث ثابت بشواهده. وقد جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أحب الأسماء إلى الله عز وجل، وبين أصدق الأسماء، وبين أيضا أقبح الأسماء. فأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، لما في ذلك من نسبة العبودية إلى اسمين عظيمين من أعظم الأسماء، وهما لفظ الجلالة والرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله والرحمن من أعظم الأسماء، والعبودية المنسوبة إليهما محبوبة عند الله عز وجل، والأسماء المعبدة لهذين الأسماء، لهذين الاسمين من أسماء الله عز وجل هي أحب الأسماء إلى الله عز وجل. فأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. والتعلق بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى هو التعلق بالعبودية، وبين الرب سبحانه وتعالى وبين العبد بالرحمة. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وليس بين العباد وبين ربهم نسب، تعالى الله عن ذلك. فالتعلق بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى هو التعلق بالعبودية، فأنت عبد لله عز وجل، ومن أجل ذلك خلقك الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلقك الله عز وجل لعبادته. إذا أردت الكرامة فعليك بالعبادة لله عز وجل، وإذا أردت أن تهين نفسك فعليك أن تبتعد عن عبودية الله عز وجل. فمن عبد الله عز وجل أكرم نفسه في الدنيا والآخرة، ومن ابتعد عن عبادة الله عز وجل أذل نفسه في الدنيا والآخرة. ولا قيمة لك إلا بالعبودية، ولا قيمة لك عند ربك سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أي أن الله عز وجل لا يبالي بك، ولا قيمة لك عند الله عز وجل إلا بالعبادة. فإذا عبدت الله عز وجل فأنت العبد الكريم عند الله عز وجل. والدعاء هو العبادة، لولا دعاؤكم أي عبادتكم إياه، فلولا ذلك وإلا لا قيمة لك ولا منزلة لك عند ربك سبحانه وتعالى. فقيمتك عند الله سبحانه وتعالى بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. فالتعلق بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى هو التعلق بالعبودية، وبين الله عز وجل وبين العبد التعلق بالرحمة. إن عبدت الله سبحانه وتعالى واستقمت على شرعه رحمك الله، فتنال من الله عز وجل الرحمة على قدر عبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى، وعلى قدر استقامتك على شرع الله سبحانه وتعالى تكون لك الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فالله الرحمن اسمان عظيمان، والأسماء المعبدة لهذين الاسمين أسماء محبوبة، بل هي أحب الأسماء إلى الله عز وجل. فهذه أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. ونسبة العبودية لأي اسم من أسماء الله عز وجل أمر محبوب عند الله سبحانه وتعالى، لكن العبودية لهذين الاسمين أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العبودية إلى غيرهما. فأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وأصدق الأسماء همام والحارث، وأصدق الأسماء همام والحارث. وذلك لأن هذين الاسمين يصدقان على كل شخص، ففيهما الوصف المناسب لكل شخص سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، مطيعا أو عاصيا، فهمام والحارث وصفان يطابقان الموصوف، وذلك أن كل عبد لا يخرج عن هذين الوصفين. فالعبد همام فهو يتجه بقلبه ويهم بقلبه إما إلى الخير وإما إلى الشر، فهو همام يهم بالخير أو يهم بالشر. فإن كان مؤمنا تقيا هم بالخير، وإن كان كافرا شقيا هم بالشر. وقد يحصل أيضا للعبد المؤمن أن يهم بهذا وهذا، والأمر لما غلب. وهكذا الحارث، فإن العبد يحرث بمعنى يعمل ويكتسب إما الخير وإما الشر، لا يخرج العبد عن كونه هماما أو حارثا، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، طائعا أو عاصيا. فالعبد إما أن يحرث الخير أن يكسب الخير أو الشر، وإما أن يهم بالخير وإما أن يهم بالشر. والهم هي الحركة الباطنة، والحرث هي الحركة الظاهرة. وقال بعض العلماء الناس سموا بذلك من النوس الذي هو كثرة الحركة، فالنوس المراد بذلك كثرة الحركة. والعبد متحرك بظاهره وبباطنه، فهو همام وحارث. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام وأصدق الأسماء همام والحارث، ليس المراد بذلك الترغيب في هذين الاسمين، وإنما المراد بذلك صدق بيان صدق هذين الاسمين على كل عبد. فكل عبد لا يخرج عن كونه إما هماما وإما حارثا، بل يجمع بين الأمرين. العبد يجمع بين الأمرين، لا بد له من حركة ظاهرة وحركة باطنة. ولهذا قلنا الناس من النوس الذي هو الحركة، فلا بد من حركة ظاهرة وهي الحرث، ومن حركة باطنة وهي الهم. قال عليه الصلاة والسلام وأصدق الأسماء همام والحارث، قال وأقبح الأسماء مرة وحرب، لما فيهما من المعاني القبيحة. فقال وأقبح الأسماء مرة وحرب، من أجمى فيهما من المعاني القبيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الاسم القبيح الذي يحمل المعنى القبيح، ويحب الاسم الحسن الذي يحمل المعاني الحسنة. ولهذا قال العلماء الأسماء قوالب المعاني، الأسماء قوالب المعاني. والترابط موجود بين الأسماء وبين المسميات، وكما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أن الترابط بين الاسم والمسمى كالترابط بين الروح والجسد، كالترابط بين الروح والجسد. فمن سمي باسم فإن النفس تستدعي ذلك المسمى الذي في ذلك الاسم، وتجتذب ذلك المسمى الذي في ذلك الاسم. فالترابط موجود بين الاسم والمسمى كترابط الروح مع الجسد. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الأسماء القبيحة ويسعى في تغييرها من أجل هذا المعنى. وقد جاء في موطأ الإمام مالك بإسناد مرسل، وهنالك ما يشهد له ويقويه ويثبت به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يحلب هذه اللقحة وهي الناقة الحلوب، فقال رجل أنا يا رسول الله، قال ما اسمك؟ قال مره. قال اجلس. ثم قال من يحلب هذه اللقعة؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال ما اسمك؟ قال حرب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس. ثم قال من يحلب هذه اللقعة؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال ما اسمك؟ قال يعيش. قال احلبها. قال احلبها. فأذن له لأجل ما فيه من الاسم الحسن، ومنع الرجلين لما فيهما من الاسم القبيح. فالأسماء قوالب المعاني. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا يختار الأسماء الحسنة للأفعال التي يريدها، للأفعال التي يريدها، وهكذا يغير الأسماء القبيحة بالأسماء الحسنة من أجل هذا المعنى، من أجل حصول الترابط بين الأسماء مع مسمياتها. وقلما أبصرت أي أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن أبصرت في لقبه. وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن أبصرته في إن أبصرت في لقبه. فالأسماء هي قوالب المعاني. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء القبيحة كما هو معلوم. فجاء في مسلم أن النبي عليه من حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام غير عاصية إلى جميلة لما في ذلك من المعنى القبيح وهو العصيان، فغيرها إلى جميلة. وفي المسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل ما اسمك؟ قال شهاب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت هشام، أنت هشام. فغيره من الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. وفي البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن جده حزن جاء إلى قدم مع النبي عليه الصلاة والسلام في وفد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد فما زالت الحزون فينا بعد، أي الصعوبة والشدة، فالحزن عكس السهل، والمراد بذلك الشدة والصعوبة والغلظة. وهذا يدل على أن الأسماء قوالب المعاني. فلما أصر على ذلك الاسم الذي فيه معنى الشدة والغلظة فإن النفس جذبت ذلك الاسم أو معنى ذلك الاسم. وحصل أيضا الأثر فيه وفي ذريته كما ذكر ذلك سعيد المسيب أن ما زال الأثر فيهم، الغلظة والشدة ما زالت فيهم أي في ذرية ذلك الرجل. فلهذا كما عرفنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء القبيحة، فإن الشخص يتأثر باسمه إذا كان قبيحا، والنفس تكذب معنى الاسم وتطلب ذلك المعنى. والأدلة في ذلك متكاثرة، وما ذكرناه يدل على هذا الأمر. وهكذا لو تأمل المتأمل في أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام كمحمد وكأحمد وجد الترابط بين الاسم وبين المسمى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بصفات الحمد التي استحق أن يحمد عليها وأن يحمد بها أكثر من غيره، مع أن سمي بذلك من جهة والدته أو من جهة والده أو والدته، فالتسمية جاءت من جهة هؤلاء. ومع هذا فإن الاسم جاء موافقا للمسمى ومطابقا للمسمى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكنى بأبي القاسم وهي كنية مطابقة لمسماه، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خير فقه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. والله المعطي وأنا القاسم، فهو يقسم العطاء الذي هو من جهة الله عز وجل. فجاءت الكنية موافقة للمعنى الذي في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا تأملنا في غيره، في أبي لهب وفي أبي جهل، فأبو جهل وصف مطابق لحاله، وهكذا أبو لهب يكنى بأبي لهب وصار مآله إلى اللهب والعياذ بالله. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فكني بأبي لهب وكان مآله إلى اللهب والعياذ بالله. وقد ذكر علامة ابن القيم رحمة الله عليه لطيفة حصلت، أو ذكر معنى اللطيف في يوم بدر، في المتبارزين في يوم بدر، فكان من المتبارزين من المسلمين في يوم بدر علي رضي الله عنه وعبيدة ابن الحارث وحمزة، ومن الكافرين كان الوليد وشيبة وعتبة، هؤلاء الثلاثة وأولئك الثلاثة. فقدر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأسماء موافقة لما حصل لهم، وجعل الله سبحانه وتعالى من مسمياتهم ما وافق ما أراده من العلو والظهور لأهل الإسلام، ومن الخزي والعار للكافرين، ومن الضعف والهزيمة للكافرين. فكانت الغلبة لأهل الإسلام، وكانت الهزيمة والضعف للكافرين. فالكفار فيهم الوليد وشيبة وعتبة، فالوليد هو أول الضعف، والشيبة هو آخر الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف، وهو الوليد الصغير، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالوليد هو أول الضعف، وشيبة آخر الضعف، وعتبة من العتب، من العتب، فأصابهم العتب واللوم، وأصابهم الضعف والهزيمة. وأما المتبارزون من أهل الإسلام فعلي من العلو، وعبيدة بن الحارث، عبيدة من العبادة، والحارث بمعنى الكسب. فجعل الله سبحانه وتعالى لهم العلو بعبادتهم وحرثهم أي وكسبهم للآخرة، جعل الله سبحانه وتعالى هم العلو بسبب تحقيق العبودية لله عز وجل، والحرث أي العمل والكسب الدار الآخرة. وحمزة أيضا يدل على القوة والمتانة، يقال أفضل الأعمال أحمزها، بمعنى أمتنها وأقواها. فحمزة أيضا يدل على المتانة والقوة، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم الأثر، وقدر الله سبحانه وتعالى الأثر من هذه المسميات، والأمر لله عز وجل. جعل الله سبحانه وتعالى لهم النصر، وجعل الله سبحانه وتعالى لهم المكنة، وقدر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فعلى كل، الأسماء لها أثر في المسميات، فلهذا يبتعد الإنسان عن تسمية ولده بالأسماء القبيحة، وليختار الأسماء الطيبة. والأسماء ليست معاني أجنبية عن مسمياتها، بل الأثر موجود كما تدل على ذلك الأدلة. فقد يتأثر الشخص باسمه القبيح فيحصل له الشيء من القبح بسبب اسمه القبيح، فلهذا يبتعد عن الأسماء القبيحة وينظر إلى الأسماء الحسنة. فالأسماء هي قوالب المعاني، حتى في باب الرؤى في باب تعبير الرعاة، فإن المعبرين ينظرون إلى الأسماء وإلى معانيها ويفسرون يفسرون الرؤى بما تحمل عليه بما تحمله تلك الأسماء من المعاني. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت في المنام أني في بيت عقبة ابن رافع، وأتينا برطب من رطب ابن طاب، قال: فأولتها أن الرفع لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، وأن ديننا قد طاب. فأخذ معاني تلك الأسماء، وأول الرؤية بما في تلك الأسماء من المعاني. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبر أن أقبح الأسماء مرة والحارث، فليبتعد الإنسان عن الأسماء القبيحة وليأخذ بالأسماء الحسنة. وكم يحصل من التلاعب في هذا الباب من جهة الجهال من الآباء، والناظر في أحوال الناس يجد العجب في باب الأسماء، في باب تسمية الأولاد. بلغ ببعض الجهال أنه سمى ولده شيطانا، سماه شيطان، بلغ به الجهل إلى هذا الحد. وبعض الناس في بعض مناطق اليمن، وهذا في بلاد اليمن، في بعض بلدان اليمن سمى ولده جهلا، فقيل له: لما سميته بهذا الاسم؟ قال: حتى أنادى ويقال لي يا أبا جهل. نعم، يقال لي يا أبا جهل. رأى أن ذلك من الشرف أن ينادى بأبي جهل. وأشياء عجيبة من جهالات الجهال. وهكذا جرى كثير من الناس إلى الأسماء الغربية المأخوذة من جهة الكافرين، وأسماء ظهرت عجيبة وغريبة في أوساط الناس، وكأن الأسماء انتهت الأسماء، ما يبقى للناس إلا الاستيراد، انتهت المعاجم وانتهت الأسماء، فاتجهوا إلى تلك الأسماء الغريبة العجيبة. والأسماء منها أسماء مكروهة كما عرفنا التي تحمل المعاني القبيحة، ومن الأسماء أسماء محرمة لا تجوز شرعا. من هذه الأسماء، الأسماء التي فيها تشبه بالكافرين، الأسماء المختصة بالكافرين، فإنه لا يجوز للشخص أن يسمي ولده باسم من أسماء الكافرين، أي الأسماء المختصة. هنالك أسماء مشتركة يتسمى بها المسلم والكافر، هذا لا بأس أن يتسمى الإنسان، أن يسمي الإنسان ولده بذلك. فالوليد، هنالك من هو كافر وهنالك من هو مسلم، وغير ذلك من الأسماء المشتركة بين المسلمين والكافرين، فهذا لا بأس أن يسمي الإنسان ولده بذلك. لكن الأسماء المختصة بالكافرين التي لا تعرف إلا من جهتهم، فإنه لا يجوز التسمي بها. وأشد من ذلك إذا كانت تلك الأسماء من أسماء كبراء الكفار وعظماء الكافرين، فلا يجوز التسمي بفرعون مثلا، ولا بهامان، وغير ذلك من الأسماء المختصة بأئمة الكفر، فهذا لا يجوز للمسلم أن يسمي ولده بمثل هذه الأسماء. وهكذا الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يجوز للشخص أن يسمي ولده باسم مختص بالله عز وجل، كلفظ الجلالة الله، أو الرحمن، أو رب العالمين، أو الإله، أو مالك الملك. فإن الأسماء المختصة بالله عز وجل هي له، فلا يجوز لشخص أن يتسمى بها، وهكذا الرحمن وغير ذلك من الأسماء المختصة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخنى اسم بمعنى أفحش، وفي لفظ أخنع اسم بمعنى أذل. أخنع اسم يوم القيامة عند الله عز وجل رجل تسمى بملك الأملاك، وفي رواية في مسلم: لا ملك إلا الله، فما كان لله عز وجل فلا يتسمى ويصرف إلى غيره. وفي حديث عبد الله بن الشخير عند الإمام عند أبي داود وعند غيره حين جاء الوفد إلى النبي وفد بن عامر النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله أنت خيرنا ومن خيرنا ويا سيدنا ومن سيدنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. فالأسماء المختصة بالله عز وجل لا يجوز للشخص أن يسمي بها ولده، أما الأسماء المشتركة فذلك مما يجوز التسمي به، لكن يتسمى الإنسان بها علمية محضة ولا ينظر إلى معنى الصفة، فإن أسماء الله عز وجل هي الأعلام والأوصاف، أما أسماء غير الله عز وجل فهي أعلام مجردة، فإذا نظر إلى الوصفية ولم ينظر إلى مجرد العلمية فإن هذا مختص بالله عز وجل فلا يتسمى بذلك. ولهذا غير النبي عليه الصلاة والسلام كنية أبي الحكم إلى أبي شريح لأنه لوحظ معنى الوصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما نعم كما جاء في السنن في سنن أبي داود وفي غيره عن هانئ وهو أبو شريح أنه النبي عليه الصلاة والسلام سمعهم يكنوه بأبي الحكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لما تكن بأبي الحكم؟ فقالوا: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن بنا؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء جاءوا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا من الطرفين أو فرضي كلا الطرفين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، فكم لك من الولد؟ قال: ثلاثة، شريح ومسلم وعبد الله. فقال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. هذا كنية بهذه الكنية من أجل الصفة، من أجل الحكم الذي يحصل منه، وهذا لا يكون إلا في حق الله عز وجل. فأسماء الله سبحانه وتعالى عالمية ووصفية، وأما غير الله عز وجل فالأصل أعلام محضة إلا ما يتعلق بأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيها أيضا العالمية وفيها الوصفية، وهكذا في أسماء القرآن فيها عالمية وفيها وصفية. وهكذا الأسماء المختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يتسمى بها غير النبي عليه الصلاة والسلام، أما الأسماء المشتركة كمحمد وأحمد لا بأس بذلك، لكن الحاشر والمخفي وغير ذلك من الأسماء المختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يتسمى بها. وهكذا سيد الناس أو سيد الكل وما إلى ذلك، فإنه جاء في مسلم حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم. فسيد ولد آدم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يتسمى بهذا، فلا تسمي ولدك بسيد الناس ونحو ذلك، فإن هذا مختص برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: وهكذا الأسماء المختصة بالقرآن من أسماء القرآن، كما نص على ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فأسماء القرآن المختصة بالقرآن لا يجوز التسمي بها، أما الأسماء المشتركة لا بأس، كإبراهيم، هناك سورة إبراهيم ويونس ويوسف ومريم، هذه أسماء مشتركة، لكن هنالك أسماء مختصة بالقرآن فلا يتسمى بها، ومثل علامة ابن القيم رحمة الله عليه بطه وياسين، بطه وياسين، وهنالك من جهال الناس من يظن أن ياسين من أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بصحيح. ياسين حروف مقطعة ياء وسين، وهكذا طه ما هو من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذلك من الحروف المقطعة طاء وهاء، وهذه الأسماء مشهرة في أوساط الناس، مع أن أهل العلم نصوا على عدم جواز ذلك، لأن هذه أسماء مختصة بالقرآن كطه وياسين وغير ذلك من الأسماء المختصة بالقرآن، فهي للقرآن لا لغيره. وهكذا أسماء الأذكار كالحمدلة والبسملة والحوقلة، فلا يشرع مثل هذه التسمية، وإن انتشرت في أوساط كثير من الجاهلين. هناك من الناس من يسمي ابنته بسملة وحوقلة وحمدلة، وهذه أسماء مختصة بالأذكار، فلا يتسمى بها، ولا تسمي ولدك بمثل هذه الأسماء. وهكذا الأسماء المختصة بالشياطين فلا يتسمى بها، فإن هذا مما لا يجوز، فإنه لا يجوز التشبه بالكافرين بأسمائهم، فكيف بأكثر الكافرين وبأعظم الكافرين كفرا؟ فما ثبت به الأدلة أنه من أسماء الشيطان كخنزب الذي جاء ذكره في حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح الإمام مسلم، قال ذلك شيطان يقال له خنزب. فما جاءت الأدلة بأنه من أسماء الشياطين المختصة بهم فإنه لا يجوز التسمي بذلك. أما ما لم يثبت به دليل صحيح كالأعرج والأعور غير ذلك من مما يزعم بعض الناس أنه من أسماء الشيطان، أو الولهان وغير ذلك مما يزعم الناس أنه من أسماء الشيطان، فهذا مما يحتاج في إثباته إلى دليل صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأسماء تتقى وتترك وتجتنب، وهكذا الأسماء التي فيها معاني التزكية، فلا يزكي الإنسان نفسه ولا يزكي ولده، يبتعد عن الأسماء التي فيها تزكية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم زينب، كان اسمها برة فقال أنت زينب، وهكذا زينب بنت أم سلمة كانت تسمى ببرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزكوا أنفسكم، وغيرها إلى زينب. وهكذا جويرية كان اسمها برة، فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام من برة إلى جويرية من أجل هذا الأمر، لا تزكوا أنفسكم. يبتعد الإنسان عن الأسماء التي فيها تزكية، ويبتعد عن الأسماء القبيحة، يبتعد عن الأسماء القبيحة، ويبتعد عن الأسماء التي فيها تزكية، ويتسمى بما سوى ذلك. والأسماء المعبدة هي أفضل الأسماء وأشرف الأسماء، وتجوز أسماء كثيرة وتشرع أسماء كثيرة وإن لم تكن معبدة، كأسماء الأنبياء وكأسماء الصحابة. فليحرص الإنسان على الأسماء المشروعة، ولا سيما التي هي أحب الأسماء إلى الله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن، وهكذا سائر التعبيدات لله عز وجل، ويتقي مثل هذه الأسماء المحرمة أو الأسماء المكروهة، ولم يضيق الله سبحانه وتعالى علينا في باب الأسامي. ما ضيق الله علينا حتى نتتبع الشواذ أو نجري بعد الكافرين. والغالب أن الشخص إذا سمى ولده باسم رجل كافر أن الذي يدعوه إلى ذلك هو محبة ذلك الكافر، والعياذ بالله، يكون ذلك الكافر له شهرة في أمر معين كاللعب بالكرة مثلا، فيحب ذلك اللاعب، فإذا جاءه ولد إذا به يسمي ولده باسم ذلك اللاعب الكافر، وهذا بلا شديد، بلا شديد. أن تحب كافرا، تحب من يبغضك، تحب من يعاديك، تحب من يسب ربك سبحانه وتعالى، تحب من تحب قتلة الأنبياء والرسل، تحب أشد الأعداء وأعظم الأعداء وهم يبغضونك، فهذا هو الجهل. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كيف توالي أعداء الله عز وجل وتبحث عن أسمائهم وتسمي ولدك بتلك الأسماء؟
وهكذا مما يتخذ من الأسماء، الأسماء الذي تحمل الحب والغرام كعاشق، وهكذا فتنة وفاتن، وهكذا الأسماء التي تحمل تحمل أوصاف الخمر وشاربي الخمر كنشوان، فإن النشوان هو السكران، فيبتعد الإنسان عن الأسماء التي تحمل معاني هي من قبيل المعصية، معاني لا تليق بالمسلم، تحمل معاني الفسق والفجور، فيبتعد الإنسان عن هذه الأسماء. وإذا سميت أولادك بالأسماء المعبدة فهذا خير ونعمة، أو بمحمد وأحمد وهكذا بأسماء الأنبياء والرسل فهذا خير ونعمة. وكم لك من الأولاد؟ ربما 17. فالأسماء المحبوبة أكثر من ذلك. وإذا رجعت إلى كتب التراجم والمعاجم وإلى الكتب التي جمعت فيها أسماء الصحابة والصحابيات وجدت الشيء الكثير الطيب من ذلك، ما ضيق الله عليك. لو عندك مدينة من الأولاد يمكنك أن تسميهم بالأسماء الطيبة الحسنة. أما بعض الناس يكون عاد أول مولود وهو حانب بتسميته، هو أول مولود يعني في ليلة وفي نهار يسميه كذا، ثم لا 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 يسميه كذا، وينتقل من كافر إلى كافر، ومن اسم فاجر إلى اسم فاجرة، نعم، وينتقل من هنا إلى هناك، وضاقت عليه الدنيا وضاقت عليه الأسماء، كل هذا من الجهل والعياذ بالله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحب أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن، أحب أسمائكم، وفي الحديث الآخر أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام والحارث، وأقبحها مرة وحرد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.